أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك باسمك يا محيي الأموات يا جامع الشتات يا مطلعا على النيات يا راد ما قد فات يا من لا تشتبه عليه الأصوات يا من لا تضجره المسألات ولا تغشاه الظلمات يا نور الأرض والسماوات. وأنا أسألك يا إلهي وأدعوك يا ربي وأرجوك يا سيدي وأطمع في إجابتي يا مولاي كما وعدتني وقد دعوتك كما أمرتني فافعل بي ما أنت أهله يا كريم. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله أجمعين. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى نشرع في بحث الركن الرابع من أركان الاستصحاب. الركن الأول هو اليقين بالحدود. الركن الثاني هو الشك في البقاء. الركن الثالث هو وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. الركن الرابع وهو الأثر العملي، أي أن يكون للحالة السابقة في مرحلة البقاء أثر عملي. وبيان الركن الرابع في هذه المرحلة يكون بصيغتين، الصيغة الأولى والصيغة الثانية. كيف نبين الركن الرابع؟ ماذا نقصد بالركن الرابع؟ الصيغة الأولى في بيان الركن الرابع نقول جريان الاستصحاب يتوقف على أن يكون للمستصحاب، أو بعبارة أدق نقول يتوقف على أن يكون المستصحاب حكما شرعيا، أو يكون المستصحاب موضوعا يترتب عليه الحكم الشرعي. ما هو الدليل على هذه الصيغة؟ الصيغة الأولى قلنا للركن الرابع، الصيغة الأولى نقول بأن جريان الاستصحاب يتوقف على الركن الرابع، ونقصد بالركن الرابع أن يكون المستصحب حكما شرعيا أو أن يكون المستصحب موضوعا يترتب عليه حكم الشرعي. إذن يشترط أن يكون المستصحب موضوعا لحكم شرعي لموضوعا لحكم موضوعا يترتب عليه الحكم الشرعي بهذه العبارة، أو أن يكون المستصحب حكما شرعيا. ما هو الدليل على هذا، على أن يكون المستصحب حكما شرعيا أو يكون موضوعا لحكم شرعي؟ نقول وذلك لأنه لو لم يكن المستصحب كذلك، أي لو لم يكن المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا يترتب عليه الحكم الشرعي صار أجنبيا عن الشارع، أجنبيا عن الجاعل، أجنبيا عن المولى، فلا معنى لأن يصدر من الشارع التعبد بالمستصحب. إذا المستصحب لم يكن من مفردات لو صح التعبير عالم التشريع، لصار غريبا عن عالم التشريع، فلا معنى لأن يأمر به الشارع أو ينهى عنه الشارع أو يصدر الشارع ما يتعبد به أو ما يشير إلى التعبد به وهو خارج عن الشرع، خارج عن عالم الشرع لو صح التعبير. إذن نقول الصيغة الأولى في بيان الركن الرابع وهو الأثر العملي يقال بأن جريان الاستصحاب يتوقف على أن يكون المستصحاب حكما شرعيا أو موضوعا يترتب عليه الحكم الشرعي. وما هو الدليل على هذه الصيغة؟ نقول لأنه لو لم يكن المستصحاب كذلك، أي لو لم يكن المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا يترتب عليه الحكم الشرعي لصار أجنبيا عن الشارع، صار المستصحب أجنبيا عن الشارع، فلا معنى لأن يصدر من الشارع حكم بالتعبد به أو يصدر من الشارع التعبد به بالمستصحب. الرد الأول على هذه الصيغة نقول بأن التعبد الشرعي، نقول فلا معنى لأن يصدر من الشارع التعبد بالمستصحب، نقول بأن التعبد الشرعي لا ينحصر في كون المستصحب حكما شرعيا أو في كون المستصحب موضوعا يترتب عليه حكم شرعي، لا، بل نقول يتحقق التعبد الشرعي أيضا ويعقل أيضا في كل مورد ينتهي فيه أو ينتهى فيه إلى التنجيز والتعذير، كل مورد فيه تنجيز وتعذير يتحقق فيه التنجيز والتعذير كل مورد تتحقق فيه الحجية التنجيز والتعذير فهو تابع للشارع، والحجية التنجيز والتعذير هي مفردات الشارع وهي من اختصاص الشارع ومن خصوصيات الشارع، لنقل وهي من مفردات عالم التشريع، إذن يحصل التعبد فيها. إذن إذا كان الكلام هو في التعبد وفي معقولية التعبد من الشارع، فلا ينحصر التعبد من الشارع بأن يكون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا يترتب عليه الحكم، بل يتحقق التعبد في كل مورد وفي كل حالة وفي كل صورة ينتهي فيها الأمر، في كل صورة استصحاب، لنقول في كل حالة استصحاب، في كل مورد استصحاب ينتهي إلى التنجيز والتعذير، ينتهي إلى الحجية، حتى لو لم يكن المستصحب هو عبارة عن حكم شرعي أو عبارة عن موضوع يترتب عليه الحكم الشرعي، المهم يتحقق التنجيز والتعذير، تتحقق الحجية والتنجيز والتعذير من مفردات الشارع، من عناصر الشارع، من مفردات عالم التشريع، فيوجد معنى، يوجد معقولية لأن يصدر من الشارع التعبد بمثل هذه الموارد التي فيها التنجيز والتعذير والتي تنتهي إلى التنجيز والتعذير. إذن نقول ويرد على هذه الصيغة أو على دليل هذه الصيغة بأن التعبد الشرعي معقول في كل مورد ينتهي فيه إلى التنجيز والتعذير، حتى لو لم يكن المستصحاب حكما شرعيا أو موضوعا يترتب عليه الحكم الشرعي. واضح هذه؟ هذا رد على دليل الصيغة الأولى. الآن نجي نقول أيضا يسجل على الصيغة الأولى بعض الإشكالات. ويسجل على أصحاب أو من يدعي هذه الصيغة بعض الإشكالات، وهي عندما نسلم بأن الإشكال يسجل هنا، المفروض نقول عندما يسجل على صاحب القول فالمفروض أن صاحب القول يقول بهذا الأمر ونحن نشكل عليه، ننقض عليه بهذا الأمر. كيف؟ ماذا نريد أن نبين؟ نقول هنا إشكالات، نذكر إشكالين على الصيغة الأولى. الآن رددنا على الدليل بصورة مباشرة، لنقول الرد على الصيغة الأولى حلا ونقضا، ذكرنا الحل لو صح التعبير، كبرى وصغرى، ذكرنا الكبرى مثلا لو يصح هذا التوجيه. نأتي الآن نقول أيضا يشكل على الصيغة الأولى في النقض في الصغرى. كيف؟ نقول نذكر إشكالين على الصيغة الأولى. الإشكال الأول، كيف يجري استصحاب عدم التكليف؟ يعني أنت يا من تقول بأن يشترط أن يكون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا يترتب عليه حكم شرعي، إذن كيف تجري استصحاب عدم التكليف؟ وعلما مع العلم أن عدم التكليف ليس حكما شرعيا ولا موضوعا للحكم، عدم تكليف عدم حكم، تستصحب عدم الحكم الشرعي، تستصحب عدم التكليف. إذا استصحاب عدم التكليف، فالمستصحب هنا عدم التكليف هو ليس حكما شرعيا وليس موضوعا يترتب عليه الحكم الشرعي، فكيف تستصحب مثل هذا الأمر؟ هذا نقض على من يقول بالصيغة الأولى. الإشكال الثاني، نقول كيف يجري استصحاب شرط الواجب مثلا واستصحاب قيد الواجب مع أن شرط الواجب وقيد الواجب ليس حكما شرعيا ولا موضوعا يترتب عليه الحكم، بل الحكم على أي شيء يترتب على قيود وعلى شروط لو صح التعبير الواجب، أو على شروط الوجوب يترتب على قيد الواجب أو على قيد الوجوب. نقول الحكم يترتب على قيد الوجوب لا على قيد الواجب. لاحظ، إذن كيف تجري؟ أي ننقض عليك يا من تقول بالصيغة الأولى، ننقض عليك بأنك تجري الاستصحاب في شروط الواجب وتستصحب شرط الواجب، تستصحب قيد الواجب، فكيف تجري الاستصحاب علما أن المستصحب وهو قيد الواجب وشرط الواجب هو ليس حكما شرعيا وليس موضوعا يترتب عليه حكم الشرعي؟ ليس حكما شرعيا، هذه القضية واضحة، هذا قيد واجب وهو ليس بحكم شرعي، وليس موضوعا لحكم شرعي، لماذا؟ أو ليس موضوعا يترتب عليه الحكم الشرعي، لماذا؟ نقول لأن الحكم الشرعي لا يترتب على قيود الواجب وإنما يترتب على قيد الوجوب. هذا الإشكال الأول. والإشكال الثاني، على الصيغة الأولى، النقض الأول والنقض الثاني على الصيغة الأولى إضافة إلى الرد الذي ذكرناه قبل قليل. إذن ننتقل إلى الصيغة الثانية. ما هي الصيغة الثانية؟ يقال بأنه يتوقف جريان الاستصحاب على أن يكون المستصحاب لإثبات الحالة السابقة في مرحلة البقاء أن يكون المستصحاب أثر عملي، أو أن يكون المستصحاب صلاحية للتنجيز والتعليق. في هذه المرحلة نذكر أثر عملي أو صلاحية للتنجيز والتعليق. طبعا في مراحل لاحقة سيأتي تفصيل وتفكيك، وسنذكر هذا تحت عنوان تنبيه، ربما سنذكر بأنه في مراحل لاحقة سنقول بأن الصيغ هي ثلاث صيغ. الأولى أن يكون الصيغة الأولى أن يكون المستصحاب حكما شرعيا أو موضوعا يترتب عليه الحكم الشرعي. الثاني أن يتوقف جريان الاستصحاب على أن يكون المستصحاب صلاحية للتنجيز والتعذير. والصيغة الثالثة أن يكون المستصحاب أثر عملي، أن يوجد فرق بين الأثر العملي والصلاحية للتنجيز والتعذير. الأثر العملي يكون أعم من صلاحية التنجيز والتعذير. التنجيز والتعذير هو أثر عملي. سيأتي التنبيه إلى هذا الأمر، لكن الآن يذكر أثر عملي، يذكر صلاحية التنجيز والتعليق ضمن هذه المرحلة. إذن الصيغة الثانية نقول يتوقف جريان الاستصحاب على أن يكون للمستصحاب لإثبات الحالة السابقة في مرحلة البقاء يكون على أن يكون للمستصحاب أثر عملي، أين في مرحلة البقاء يكون له أي للمستصحاب أثر عملي، أو يكون له صلاحية، يكون للمستصحاب صلاحية للتنجيز والتعذير. وبهذا ندفع الإشكال الأول الذي سجل قبل قليل، النقض الأول على الصيغة الأولى. ما هو النقض الأول؟ نقول كيف يجري استصحاب عدم التكليف؟ نقول هنا بناء على هذه الصيغة نقول يجري استصحاب عدم التكليف، لأن إثبات عدم التكليف بقاء يتحقق به التعذير، ونحن قلنا أو صلاحية يكون للمستصحاب صلاحية التنجيز والتعذير. وهنا عدم التكليف واستصحاب عدم التكليف فيه تعذير، يعتبر معذرا، والتعذير أثر عملي، إذن يتحقق التعذير، تتحقق صلاحية التنجيز والتعذير، أو نقول يتحقق الأثر العملي. إذن هذا من تطبيقات الصيغة الثانية، إذن يجري الاستصحاب. نقول وكذلك بناء على هذه الصيغة أيضا لا يأتي الإشكال الثاني أو النقض الثاني الذي سجل على الصيغة الأولى، وكان النقض الثاني هو كيف نجري الاستصحاب في قيود الواجب وشروط الواجب. وقيود الواجب وشروط الواجب ليست حكما شرعيا وليست موضوعا يترتب عليه الحكم الشرعي. نقول بناء على الصيغة الثانية يجري استصحاب قيد الواجب وشرط الواجب. لماذا؟ لأن إثبات قيد الواجب بقاء يعتبر معذرا، أو يعتبر منجزا حسب الموارد لنقل. إذن لأن إثبات قيد الواجب بقاء يعتبر معذرا في هذه الموارد التعذير، نقول يعتبر معذرا، إذن تحققت صلاحية التنجيز والتعذير، أو تحقق الأثر العملي، أو ترتب على المستصحب أثر عملي. إذن هذا من تطبيقات الصيغة الثانية فيجري استصحاب. إذن الصيغة الأولى تشير إلى أن جريان الاستصحاب، الصيغة الأولى ركن الرابع تشير إلى أن جريان الاستصحاب يتوقف على يكون المستصحب حكما شرعيا أو يكون موضوعا يترتب عليه الحكم الشرعي، وقلنا لأنه لو لم يكن المستصحب كذلك صار أجنبيا عن الشارع فلا معنى لأن يصدر من الشارع التعبد بالمستصحب. رددنا على هذا لنقل حلا ونقضا، وقلنا يرد على دليل هذه الصيغة أن التعبد الشرعي معقول في كل مورد ينتهي فيه إلى التنجيز والتعذير، في كل مورد ينتهي فيه إلى أثر العملي، حتى لو لم يكن المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا يترتب عليه الحكم الشرعي. وأيضا قلنا إشكالات، نذكر إشكالين على الصيغة الأولى إضافة إلى ما ذكرناه قبل قليل بالرد على دليل الصيغة. نقول الإشكال الأول، كيف يجري استصحاب عدم التكليف مع أن عدم التكليف ليس حكما ولا موضوعا للحكم؟ والإشكال الثاني، كيف يجري استصحاب شرط الواجب واستصحاب قيد الواجب مع أن شرط الواجب وقيده ليس حكما ولا موضوعا يترتب عليه الحكم؟ فالحكم يترتب على قيد الوجوب لا على قيد الواجب. إذن ننتقل إلى الصيغة الثانية، نقول يتوقف جريان الاستصحاب على أن يكون المستصحاب أثر عملي. أين يكون المستصحاب أثر عملي؟ يكون المستصحاب أثر عملي في مرحلة البقاء. إذن نقول يتوقف جريان الاستصحاب على يكون المستصحاب أثر عملي أو أن يكون المستصحاب صلاحية للتنجيز والتعذير. وبهذا لا يأتي الإشكال الأول الذي سجل على الصيغة الأولى، فيجري استصحاب عدم التكليف لأن إثبات عدم التكليف بقاء يعتبر معذرا. وكذلك لا يأتي الإشكال الثاني الذي سجل على الصيغة الأولى، فيجري استصحاب قيد الواجب لأن إثبات قيد الواجب بقاء يعتبر معذرا أو في موارد يعتبر منجزا. هذا يعني فيه نقاش في مورد هذا الكلام. إذن في الركن الرابع كان في النقطة الأولى من الركن الرابع، نقول بيان الركن الرابع بصيغتين، هذا النقطة الأولى. الآن نأتي إلى النقطة الثانية، نقول الاستدلال على ركنية الركن الرابع. إذن في الركن الرابع الكلام في نقطتين، النقطة الأولى كان في بيان الركن الرابع بصيغتين أو بيان الركن الرابع بصيغتين، صيغة الأولى صيغة الثانية. الآن نأتي نقول الاستدلال على ركنية الركن الرابع، وفي الاستدلال على هذه الركنية نثبت بأن الصيغة الثانية هي الراجحة. ويكفي قلنا في إبطال أو في إثبات الصيغة الثانية بأننا أشكلنا على الصيغة الأولى وأثبتنا معقولية الصيغة الثانية، لا مانع من الصيغة الثانية وهي عام طبعا من الصيغة الأولى، لأن إذا كان المستصحب حكما شرعيا أو كان المستصحب موضوعا يترتب عليه الحكم الشرعي، فإذا في الحكم الشرعي أو في هذا الموضوع يتحقق التنجيز والتعذير، يتحقق الأثر العملي، فإذا الصيغة الأولى أخص من الصيغة الثانية. إذا نأتي إلى النقطة الثانية قلنا هو الاستدلال على ركنية الركن الرابع. أيضا الكلام نقول في أولا وثانيا، نقول أولا أو الدليل الأول، نقول إن إثبات الحالة السابقة في مرحلة البقاء تعبدان، إثبات الحالة السابقة، الحالة السابقة الحالة اليقينية إثباتها في مرحلة البقاء تعبدان من قبل الشارع، إذا لم يكن مؤثرا في التنجيز والتعذير اعتبر لغوا. إذن الآن نقول الدليل الأول، نقول ما هو الدليل على ركنية الركن الرابع؟ والآن نقول الركن الرابع وهو أن يكون المستصحب صلاحية للتنجيز والتعذير. نقول ما هو الدليل على هذا؟ نقول لأنه لو لم يكن للمستصحب صلاحية للتنجيز والتعذير فيكون التعبد ببقائه أو التعبد بالاستصحاب عبارة عن لغو، ولا يعقل صدور اللغو من الشارع، ولا يعقل اللغوية من الشارع الحكيم، ولا تعقل اللغوية من الشارع الحكيم. إذن الدليل الأول نقول أن إثبات الحالة السابقة في مرحلة البقاء تعبدان إذا لم يكن مؤثرا في التنجيز والتعذير اعتبر لغوا. لاحظ هذا الدليل لو طرح على الصيغة الأولى كيف سيطرح؟ نقول أن إثبات الحالة السابقة في مرحلة البقاء تعبدان إذا لم يكن أن إثبات الحالة السابقة في مرحلة البقاء تعبدان إذا لم يكن المستصحب فيه، لو صح التعبير، حكما شرعيا أو موضوعا يترتب عليه الحكم الشرعي لكان على نحو اللغوية. لأنه خارج عن عنوان الشارع وعن اختصاص الشارع أو صار أجنبيا عن الشارع فلا معنى لأن يصدر من الشارع التعبد. نقول لا، يرد عليه ما ذكرناه سابقا بأن التعبد يتحقق واللغوية تدفع بتحقق التنجيز والتعذير حتى لو لم يكن المستصحب حكما أو موضوعا يترتب عليه الحكم. إذن نأتي إلى استدلال على الركن الرابع. نقول الأولين أن إثبات الحالة السابقة في مرحلة البقاء تعبدان إذا لم يكن مؤثرا في التنجيز والتعذير، إذا لم يكن فيه صلاحية للتنجيز والتعذير اعتبر لغوا. طبعا عندما نعطي صيغة ثانية وثالثة نقول إذا كانت الصيغة الثالثة هي ترتب الأثر العملي التي هي عمل التنجيز والتعذير سيكون الدليل هو أن إثبات الحالة السابقة في مرحلة البقاء تعبدا إذا لم يكن أو إذا لم يترتب عليه الأثر العملي اعتبر لغوا. حتى نعرف كيف نفصل الأدلة والصيغ. الدليل الثاني على ركنية الركن الرابع وهو أن يكون للمستصحب أو يترتب على المستصحب أو يكون للمستصحب أثر عملي أو صلاحية للتنجيز والتعذير. ما هو الدليل على أن يكون للمستصحب هذه الصلاحية للتنجيز والتعذير؟ نقول ثانيا دليل ثاني، الدليل الثاني في خطوات. الخطوة الأولى أليف أن دليل الاستصحاب ينهى عن نقض اليقين بالشك، هذا انتهينا. دليل الاستصحاب ينهى ولا ينقض اليقين بالشك، ولا ينقض اليقين أبدا بالشك، ولا ينقض اليقين بالشك أبدا. لا ننسى هذه العبارات التي وردت عن المعصومين سلام الله عليهم. إذن ينهى لا ينقض. إذن نقول الخطوة الأولى في الدليل الثاني أليف إن دليل الاستصحاب ينهى عن نقض اليقين بالشك، هذه انتهينا منها وموجودة في الدليل. نأتي إلى الخطوة الثانية باء، نقول لا يراد بالنهي عن النقض، لا يراد بالنهي عن النقض النهي عن النقض الحقيقي، بالتأكيد لا يراد النهي عن النقض الحقيقي، هذا أيضا بيناه سابقا، لأن اليقين ينقض بالشك حقيقة، إذن الخطوة الثانية نقول لا يراد بالنهي عن النقض في لا ينقض أو لا تنقض اليقين أو لا ينقض اليقين بالشك، لا يراد به النقض الحقيقي، لأن اليقين ينقض بالشك حقيقة، وهذا لا إشكال فيه. الخطوة الثالثة جيم، بل يراد بالنهي عن النقض، يراد بالنهي عن النقض النهي عن النقض العملي. التفت هنا، عندي نقض حقيقي مقابل نقض العملي. ولا ننسى أخذنا سابقا النقض التكويني مقابل النقض الادعائي العنائي الاعتباري، لا ننسى هذه العناوين. إذن عندي نقض حقيقي، نقول لا، لا يوجد نقض حقيقي، لأن اليقين ينقض بالشك حقيقة، وهذا لا إشكال فيه. إذن ماذا يراد؟ الخطوة الثالثة، إذن نقول بل يراد بالنهي عن النقض النهي عن النقض العملي. وماذا نقصد به؟ إذن في الخطوة الرابعة نبين، والنهي عن النقض العملي يقصد به الجري على طبق ما يقتضيه اليقين. ماذا يقتضي اليقين؟ هو نقض بالشك حقيقة، لكن أنت لا ترتب آثار الشك، ابقى، لنقل ابقى على تأثير أو على اتباع آثار اليقين، وأعمل كأن اليقين موجود. إذن الخطوة الرابعة نقول دال، والنهي عن النقض العملي يقصد به الجري على طبق ما يقتضيه اليقين، من إقدام على الفعل أو الإحجام عنه، من تنجيز وتعذير. الخطوة الخامسة، ها طبعا هذا اليقين قلنا يكون حجة، القطع يقين، قطع علم يكون حجة، يكون منجز ومعذر، يكون منجزا ومعذرا. الخطوة الأخرى الخامسة، ها نقول والمستصحب، لاحظ والمستصحب، إذن أين وصلنا في الخطوة الرابعة؟ نرجع نقول والنهي عن النقض العملي يقصد به الجري على طبق ما يقتضيه اليقين، من إقدام أو امتناع وإحجام وتنجيز وتعذير. الخطوة الخامسة نقول والمستصحب، إذا لم يكن له أثر عملي، أي لم يكن فيه الصلاحية للتنجيز والتعذير، إذا لم يكن فيه أثر عملي، أي ليس فيه إقدام أو إحجام، إقدام نحو الفعل أو إحجام عن الفعل، ولم يكن فيه صلاحية للتنجيز والتعذير، المستصحب إذا ليس فيه، لم يكن فيه أثر عملي، ولم يكن فيه صلاحية للتنجيز والتعذير، إذن فلا يقتضي اليقين به جريا عمليا محددا، ولا يقتضي اليقين فيه التنجيز والتعذير، إذن لا يوجد جري عملي، لا نحو الأثر العملي، ولا نحو التنجيز، ولا نحو التعذير. إذن فلا يعقل أن يؤمر المكلف بإبقاء هذا الجري وأن ينهى عن النقض العملي. كيف؟ هو ليس فيه أثر عملي، ليس فيه جري عملي، حسب الفرض هنا نقول والمستصحب إذا لم يكن فيه أثر عملي، ولم يكن له أثر عملي، ولم يكن فيه صلاحية للتنجيز والتعذير، فكيف المولى يقول أبقي اليقين واستصحب، وأبقي المستصحب وأعمل وفق اليقين ورتب آثار اليقين؟ هي لا يوجد آثار اليقين، حسب الفرض هنا نقول إذا لم يكن اليقين أثر عملي، لم يكن اليقين تنجيز وتعذير، ليس فيه صلاحية تنجيز وتعذير، إذن على أي أساس يقول المولى أبقيه وأجري عليه؟ ما هو الجري العملي؟ لا يوجد جري عملي حسب الفرض، نقول لا يوجد تنجيز وتعذير، لا يوجد أثر عملي. إذن نقول الخطوة الخامسة نعيد، نقول والمستصحب إذا لم يكن له أثر عملي، ولم يكن فيه صلاحية للتنجيز والتعذير، فلا يقتضي اليقين به جريا عمليا محددا، فلا يعقل أن يؤمر المكلف بإبقاء هذا الجري وأن ينهى عن النقض العملي، لأنه لنقض السالبة بانتفاء الموضوع لا يوجد جري عملي محدد، لا يوجد تنجيز وتعديل، لا يوجد أثر عملي، فكيف ينهى أو ينهى المولى عن ترك هذا الجري العملي؟ هو أصلا لا يوجد جري عملي فيه، لا يوجد تنجيز وتعديل فيه. إذن نقول الدليل الثاني، إن الخطوات أولى وثانية وثالثة ورابعة وخامسة، أليف وباء وجيم ودالها. أليف، إن دليل الاستصحاب ينهى عن نقض اليقين بالشد. باء، لا يراد بالنهي عن النقض النهي عن النقض الحقيقي، لأن اليقين ينقض بالشك حقيقة. جيم، بل يراد بالنهي عن النقض النهي عن النقض العملي. دال، والنهي عن النقض العملي يقصد به الجري على طبق ما يقتضيه اليقين من إقدام أو إحجام وتنجيز وتعذير. ها، والمستصحب إذا لم يكن له أثر عملي ولم يكن فيه صلاحية للتنجيز والتعذير فلا يقتضي اليقين به جريا عمليا محددا، فلا يعقل أن يؤمر المكلف بإبقاء هذا الجري العملي، ولا يعقل أن ينهى عن النقض العملي. إذن نقول بعد هذا، بعد الانتهاء من الاستدلال على ركنية الركن الرابع، نقول يتحصل مما سبق أن الصيغة الثانية هي الثابتة، لأنه حسب الاستدلال الآن تحدثنا عن تنجيز تعليل أثر عملي ضمن المرحلة التي الاستدلال، ونذكر هذه الفقرة أو هذا المعنى أو هذه العبارة ضمن هذه المرحلة الدراسية. نقول يتحصل مما سبق أن الصيغة الثانية هي الثابتة والراجح على الأولى، كما بينا سابقا قلنا أبطلنا الصيغة الأولى ولا يبقى للصيغة الثانية وأثبتناها بهذا الاستدلال، وذلك لأنه يثبت أو ثبت خلال الاستدلال أن الركن وحسب الاستدلال عليه يتواجد ويتحقق فيما إذا كان المستصحاب أليف حكما قابلا للتجيز والتعديل، باء عدم حكم، أي كان المستصحاب عدم حكم قابلا للتجيز والتعديل، جيم أو كان موضوعا لحكم، كان موضوعا لحكم أيضا موضوعا لحكم، هذا أيضا قابلا للتنجيز والتعذير، كان موضوعا لحكم أي موضوعا قابلا للتنجيز، كان لنقول يتواجد فيما إذا كان المستصحاب حكما قابلا للتنجيز والتعذير، أو كان المستصحاب عدم حكم قابلا للتنجيز والتعديل، أو كان المستصحب موضوعا لحكم، أيضا قابلا للتنجيز والتعديل، أو كان المستصحب متعلقا أو متعلقا لحكم، أيضا قابلا للتنجيز والتعديل. إذن إذا كان المستصحب حكما قابلا للتنجيز، أو عدم حكم قابل للتنجيز، أو موضوعا لحكم أي موضوعا قابلا للتنجيز، أو متعلقا، كان المستصحب متعلقا قابلا للتنجيز والتعليل، في كل هذه الحالات يتحقق الركن الثاني. إذن الصيغة الثانية هي الراجحة في المقام ضمن هذا الكلام وضمن هذه المرحلة. نذكر تنبيهين. التنبيه الأول، نقول الركن الرابع الكلام لنقول تنبيهان، هذه نقطة أخرى، النقطة الثالثة تنبيهان. التنبيه الأول، نقول الركن الرابع وهو الآن وصلنا عليه الأثر العملي أو صلاحية التنجيز والتعذير، يشترط فيه أن يكون في ظرف هذا القيد ذكرناه خلال الشرح والبيان، قلنا يشترط فيه أن يكون في ظرف البقاء لا ظرف الحدوث، لا نحتاج إلى أثر عملي حتى لو لم يكن للمستصحب في ظرف الحدوث عند اليقين به، لو لم يكن له أثر عملي وكان له أثر عملي في مرحلة البقاء يجري استصحاب، يشترط في الأثر العملي أن يكون في ظرف البقاء، ولا نحتاج إلى الأثر العملي في ظرف الحدوث. إذن الركن الرابع الأثر العملي يشترط فيه أن يكون في ظرف البقاء لا ظرف الحدوث. فإذا كان للحالة السابقة أثر عملي وصلاحية للتنجيز والتعذير، هنا ضمن قلنا هذه المرحلة يقول الأثر العملي يعرف الأثر العملي بصلاحية التنجيز والتعذير، لكن سنبين في التنبيه الثاني بأن الأثر العملي أعم من صلاحية التنجيز والتعذير، وهذا يأتي في مراحل لاحقة دراسية إن شاء الله. نقول إذا كان للحالة السابقة أثر عملي وصلاحية للتنجيز والتعذير في مرحلة البقاء، جرى الاستصحاب حتى لو لم يكن لحدوث تلك الحالة أثر عملي، أي لو لم يكن لتلك الحالة في مرحلة الحدوث أثر عملي. مثال هذا حتى نبين هذا التنبيه، إذا لم يكن لنقل كفر الابن في حياة أبيه، الابن في حياة أبيه كافر، يوجد له أثر عملي؟ لا يوجد له أثر عملي ضمن هذا المثال الذي سيذكر، ولكن كان لبقائه كافرا. الآن الكلام أين؟ كفر الابن. إذن حدوث كفر الابن في حياة الأب لا أثر عمله، لا أثر عملي له ولا تنجيز وتعذير له في هذا المثال، ولكن كان لبقاء الابن كافرا إلى حين موت الأب، ولكن كان لبقائه كافرا إلى حين موت الأب. ماذا كان لبقائه كافرا؟ كان له أثر عملي. ما هو الأثر العملي؟ الأثر العملي هو نفي الإرث عن الابن، مات الأب والابن كافر فلا يسترث فلا يرث بكفره، الكفر يمنع عن الإرث. لاحظ في حياة الأب لا يوجد إرث، لا يوجد أثر عملي لكفر الأب من ناحية الأرض، عندما مات الأب وجد الأثر العملي لكفر الابن. إذن كفر الابن أثره العملي في مرحلة البقاء عندما مات الأب أو حين موت الأب أو بعد موت الأب، أما قبل موت الأب وفي حياة الأب فإن كفر الابن ليس له أثر عملي. فإذا تيقنا من كفر الابن في حياة الأب وبعد عام مات الأب، والآن شككنا هل ارتفع كفر الابن أو بقي كفر الابن، نستصحب بقاء الكفر ويترتب الأثر عدم استحقاقه للأرض. لاحظ لم يكن لكفره بحياته أثر، ولكن الأثر في مرحلة البقاء وبعد موت الأب. هذا التنبيه الأول انتهينا منه. إذن التنبيه الأول بأنه يشترط فيه يكون في ظرف البقاء، الركن الرابع يشترط فيه يكون في ظرف البقاء لا ظرف الحدوث. التنبيه الثاني نقول إن الأثر العملي للاستصحاب أعم، عندما نقول أثر عملي أعم بالحقيقة من التنجيز والتعذير للمستصحب، ولا بس بأن نذكر هذا المثال. فمثلا إذا أخذ القطع بموضوع خارجي لا حكم له، موضوع خارجي لا حكم له، لا حكم للموضوع الخارجي، إذا أخذ القطع بموضوع خارجي لا يوجد لهذا الموضوع الخارجي حكم، لكن أخذ القطع بهذا الموضوع الخارجي، أخذ القطع بهذا الموضوع الخارجي وكان هذا القاطع بالموضوع الخارجي هو تمام الموضوع لحكم شرعي آخر أو لحكم شرعي، لأننا نقول هذا الموضوع ليس له حكم. إذن إذا أخذ القطع بموضوع خارجي لا حكم له، أخذ القطع تمام الموضوع لحكم شرعي، وكان أي أخذ القطع تمام الموضوع لحكم شرعي، وبنينا على أن الاستصحاب، لاحظ عدة قيود، وبنينا على أن الاستصحاب يقوم مقام القطع الموضوعي، لأن المجعول فيه الطريقية، فإنه بالإمكان جريان الاستصحاب لترتب حكم القطع الذي يتحقق به موضوع الحكم الشرعي المشار إليه، علما أن المستصحب نفسه وهو الموضوع الخارجي حسب الفرض ليس له أثر، لأننا قلنا موضوع خارجي لا حكم له حسب الفرض. نقول علما أن المستصحب نفسه ليس له أثر، والأثر الذي ترتب فقد ترتب على نفس الاستصحاب، أي على التعبد بالاستصحاب وليس على المستصحب. لاحظ، مجرد كلام يحتاج إلى بيان، لكن نقول تنبيه أن الأثر العملي الاستصحاب هو أعم من التنجيز والتعذير للمستصحاب. نجعل هذه أو هذا التنبيه في أذهاننا، عندما نقرأ في مقامات أخرى نجد بأنه يوجد صيغة تشير إلى أنه يشترط في الركن الرابع أن يكون للمستصحب صلاحية التنجيز والتعذير، وصيغة أخرى تقول يشترط أن يكون الأثر العملي، ويكفي أن يكون فيه أثر عملي أو يترتب عليه الأثر العملي. إذن يبقى عندنا أن نطبق عبارة الماتن. إذن الكلام في الركن الرابع، يقول السيد قدس نفسه: وأما الركن الرابع فقد يبين بإحدى صيغتين، الصيغة الأولى أن الاستصحاب يتوقف جريانه على أن يكون المستصحاب حكما شرعيا أو موضوعا، لاحظ حكما بين قوسين أو موضوعا بين قوسين، حتى تعرف هذه الصيغة الأولى، أن الاستصحاب الصيغة الأولى أن الاستصحاب يتوقف جريانه على أن يكون المستصحاب حكما شرعيا أو موضوعا يترتب عليه الحكم الشرعي، لأنه إذا لم يكن كذلك يعتبر، هذا دليله، يعتبر إذا لم يكن كذلك يعتبر أجنبيا عن الشارع، فلا معنى لصدور التعبد منه بذلك. نقول لا، حتى لو لم يكن كذلك، لو لم يكن حكما أو لو لم يكن موضوعا يترتب عليه الحكم، ولكن ترتب عليه التنجيز أو كان فيه صلاحية التنجيز والتعذير أو ترتب عليه الأثر العملي، أيضا لم يكن غريبا عن الشارع ولم يكن أجنبيا عن الشارع. هذا أولا قلنا، وهذه أو هذا الرد الأول أو هذا لنقل الحل لهذا الدليل والرد الأول على الدليل. وهذه الصيغة تسبب عدة مشاكل، من هذه المشاكل يقول: كيف يجري استصحاب بين قوسين عدم التكليف، بين قوسين عدم التكليف، كيف يجري استصحاب عدم التكليف مع أن عدم التكليف ليس حكما ولا موضوعا لحكم؟ ومنها أيضا من الإشكالات والمشاكل أنه كيف يجري استصحاب شرط الواجب وقيد كيف يجري استصحاب شرط الواجب وقيده كالطهارة، ضع شرط بين قوسين والقيد بين قوسين كالطهارة، كما هو مورد الرواية، فإنه أو فإن قيد الواجب، فإن قيد الواجب ليس حكما ولا موضوعا. فهذا أيضا إشكال جيد من الرواية، نعرف بأن هذا وهذه الصيغة غير تامة، وأن الصيغة الثانية هي الأرجح والهي التي يمكن أن يستدل عليها. ومنها قلنا أنه كيف يجري استصحاب شرط الواجب وقيده كالطهارة، كما هو مورد الرواية، فإن قيد الواجب ليس حكما ولا موضوعا يترتب عليه الحكم، فإن الحكم إنما يترتب على قيد الوجوب لا على قيد الواجب. ومن هنا وضعت الصيغة الأخرى كما يلي: الصيغة الثانية أن الاستصحاب يتوقف جريانه على أن يكون لإثبات الحالة السابقة في مرحلة البقاء أثر عملي، ضع الأثر عملي بين قوسين، أي في هذه المرحلة الأي، لأن في مراحل دراسية لاحقة الأثر العملي غير صلاحية التنجيز والتعذير. هذه صيغة وهذه صيغة حتى نعرف، وهذه تكون في أذهاننا. نقول في مرحلة البقاء أثر عملي، ضع أثر عملي بين قوسين، لذلك أعطيناني هذا الركن الأثر العملي، أي أيضا ضع هذه العبارة بين قوسين صلاحية للتنجيز والتعذير. وبينا قلنا تكتب خلال شرح المتن، تقول هذه في هذه المرحلة الدراسية، وفي مراحل هناك يوجد صيغة في الأثر العملي وصيغة في الصلاحية، وهذا حاصل يحصل هذا وهذا حاصل في موارد استصحاب عدم التكليف، فإن أي يقول هذا رد للمشكلة الأولى، فإن إثبات عدم التكليف بقاءً معذر، وكذلك أي هذا حاصل في وكذلك حاصل في موارد استصحاب، وكذلك أي وكذلك حاصل وكذلك في موارد استصحاب قيد الواجب، فإن إثباته بقاءً معذر في مقام الامتثال، فإن بقاءه امتثالاً معذر في مقام عندما يمتثل المكلف، يبقى قيد الواجب فيمتثل فهو معذور في هذا الامتثال لاستصحاب بقاء قيد الواجب. نقول وهذه الصيغة هي الصحيحة الثانية، لأن برهان هذا الركن وتوقف الاستصحاب على هذا الركن وبرهان توقف الاستصحاب على هذا الركن لأن برهان هذا الركن لا يثبت أكثر مما تقرره هذه الصيغة. هذه الصيغة قلنا أعم من تلك، ولا يوجد ما يدل على تلك الصيغة الخاصة الحكم الشرعي أو الموضوع للحكم أو الموضوع الذي يترتب عليه حكم، ورددنا عليها على الصيغة الأولى كما سنرى. وبرهان توقف الاستصحاب على هذا الركن أمران، إذن هنا نقول يستدل على هذه التي سجلناها نقطة هناك، قلنا الاستدلال على ركنية الركن الرابع، وبرهان توقف الاستصحاب على هذا الركن أمران. أولا أو أحدهما الأمر الأول أن إثبات الحالة السابقة في مرحلة البقاء تعبدا إذا لم يكن مؤثرا في التنجيز والتعذير يعتبر لغوا، واللغوية يستحيل على الشارع. والآخر وكما بينا خلال الشرح، والآخر الأمر الثاني الذي يستدل به أن دليل الاستصحاب هذا الذي ذكرناه في خطوات، أن دليل الاستصحاب ينهى عن نقض اليقين بالشك، ولا يراد بذلك النهي عن النقض الحقيقي، عن النقض الحقيقي بين قوسين، لأن اليقين ينتقض بالشك حقيقة هذا لا إشكال فيه، وإنما يراد النهي عن النقض العملي، ضع النقض العملي بين قوسين. إذن عندي نقض حقيقي ونقض عملي، ومرجع ذلك إلى أن الأمر بالجري على طبق ما يقتضيه اليقين، إذن نقول النقض العملي، ومرجع هذا الأمر ومرجع النقض العملي ماذا يراد منه؟ ومرجع ذلك إلى أن الأمر بالجري على طبق ما يقتضيه اليقين من إقدام أو إحجام، أي من أثر عملي وتنجيز وتعذير، ومن الواضح أن المستصحب إذا لم يكن له أثر عملي وصلاحية للتنجيز والتعذير فلا يقتضي اليقين به جريا عمليا محددا، لاحظ، فلا يقتضي اليقين به جريا عمليا، اليقين فاعل ليقتضي وجريا عمليا محددا وجريا مفعول به. نقول ومن الواضح أن المستصحب إذا لم يكن له أثر عملي وصلاحية للتنجيز والتعذير فلا يقتضي اليقين به جريا عمليا محددا ليؤمر المكلف بإبقاء هذا الجري وينهى عن النقض العملي، وكما بينا في البحث وخلال البحث. وهذا الركن يتواجد، هنا قلنا بهذا أيضا نثبت الصيغة الثانية، وهذه العبارة التي نقرأ الآن تثبت الصيغة الثانية وترجح الصيغة الثانية، وهذا الركن يتواجد فيما إذا كان المستصحاب حكما، ضع حكما بين قوسين، إذا كان المستصحاب حكما قابلا للتنجيز والتعذير، أو كان المستصحاب عدم حكم، أي أيضا عدم حكم قابل للتنجيز والتعذير، إذا نقول إذا كان عدم حكم أيضا قابلا للتنجيز والتعذير، أو موضوعا لحكم أيضا كذلك، أي قابلا للتنجيز، كان قابلا للتنجيز والتعذير، أو متعلقا لحكم، لاحظ، حكما، ضع حكما بين قوسين الأولى، وعدم حكم بين قوسين، وموضوعا بين قوسين، ومتعلقا بين قوسين. نذكر تنبيه، والظرف الذي يعتبر فيه تواجد هذا الركن هو ظرف البقاء لا ظرف الحدوث، هذا التنبيه الأول الذي ذكرناه. فإذا كان للحالة السابقة أثر عملي وصلاحية للتنجيز والتعذير في مرحلة البقاء، ضع البقاء بين قوسين، جرى الاستصحاب فيها ولو لم يكن، أي سجل حتى لو لم يكن لحدوثها أثار. يذكر المثال، فمثلا إذا لم يكن لكفر الابن في حياة أبيه أثر عملي ولكن كان لبقائه كافرا إلى حين موت الأب أثر عملي وهو نفي الإرث عنه، وشككنا في بقائه كافرا كذلك أي إلى حين موت أو عند موت الأب، جرى استصحاب كفره. وبهذا انتهينا من أركان الاستصحاب. يبقى طبعا ذكرنا ويبقى التنبيه الثاني الذي سجلناه، وقلنا يوجد فرق بين الأثر العملي، والأثر العملي أعم من التنجيز وصلاحية التنجيز والتعذير، وهذه في مراحل لاحقة إن شاء الله. انتهينا من أركان الاستصحاب، يأتي الكلام في مقدار ما يثبت بالاستصحاب. ماذا يثبت بالاستصحاب؟ هل يثبت الآثار والأحكام الشرعية فقط، أو يثبت الآثار والأحكام الشرعية والآثار والأحكام أي والآثار العقلية والتكوينية والأحكام المترتبة عليها؟ هل يثبت فقط الآثار الشرعية والأحكام المترتبة عليها، أو يثبت الآثار العقلية الآثار التكوينية والأحكام المترتبة عليها؟ هل يثبت الأصل المثبت لو صح التعبير، أو لا يثبت هذا؟ يأتي الكلام إذن في مقدار ما يثبت في الاستصحاب. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.